السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء وفيها. ثالث يوم للتهدئة بغزة وترقب لمآل مفاوضات القاهرة، والقسام تهدد باستئناف عملياتها غدا ما لم يرفع الحصار. الدمار يمنع وصول فرق الإغاثة للأماكن المنكوبة، وتحذيرات من كارثة إنسانية داخل قطاع غزة. وفي نقاش الليلة، الأداء الاستثنائي المتميز للمقاومة في قطاع غزة والصمود الرائع للشعب الفلسطيني، هل يعيد توجيه البوصلة داخل المنطقة؟ أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، واسمحوا لي أن يكون معلقا ومحللا ضيفي أضيفكم الكريم أستاذ مصطفى زهران، الكاتب والمحلل السياسي. لك التحية أستاذ مصطفى. حياكم الله. كشفت إحصاءات تفصيلية لثلاثين يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة عن أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين وخسائر اقتصادية ضخمة، بخلاف الدمار الذي لحق بمنازل الفلسطينيين والمنشآت العامة والخاصة والتي قدرت بالمليارات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد عبادي.
قبل 30 يوما بدأ جيش الاحتلال حربه على غزة عبر شن طائراته الحربية سلسلة غارات متفرقة أدت إلى مقتل وجرح مئات الفلسطينيين، مطلقة على حربها اسم الجرف الصامد. وفي الساعة 5 بالتوقيت العالمي يوم الثلاثاء الماضي، دخل وقف إطلاق النار بين الصهاينة والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال انسحابه إلى خطوط دفاعية خارج حدود القطاع. جيش الاحتلال الصهيوني قتل خلال 30 يوما الماضية 1900 قتيلا، بينهم نحو 426 طفلة و245 امرأة و79 مسنة، فيما بلغ عدد الجرحى 9563 جريحة، منهم 2877 طفلة و1853 امرأة وثلاثمائة واربعة وسبعون مسنة، وفق وزارة الصحة في غزة التي تؤكد أن العدد سيزداد بعد انتشال الجثث من المناطق الحدودية. ونزحت الآلاف من العائلات الفلسطينية وخاصة في الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، ولجأت إلى مدارس غوث وتشغيل اللاجئين أونروا هربا من القصف الجوي والمدفعي العنيف والمتواصل على تلك المناطق. إلا أن الطيران الحربي قد استهدف أيضا تلك المدارس، ففي 14 من الشهر الماضي قصفت المدفعية الصهيونية مدرسة بيت حنون شمال القطاع التي كان يحتمي بداخلها المئات من النازحين، مما أسفر عن قتل 15 فلسطينية وأصيب نحو 100 فلسطينية. وفي 30 من نفس الشهر استهدف القصف المدفعي مدرسة أبو حسين في بلدة جباليا شمالي القطاع، مما أدى إلى مقتل 16 مواطنا وإصابة 12 آخرين. ووفقا لإحصائية أصدرها المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في غزة، فإن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى 475,000 نازح فلسطيني، بينما قالت إحصائية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن عدد النازحين يصل إلى 500,000 شخص. وتسببت الغارات الصهيونية المتتالية على قطاع غزة بتدمير 5,238 وحدة سكنية وتضرر 300,050 وحدة سكنية أخرى بشكل جزئي، منها 4,374 وحدة أصبحت غير صالحة للسكن وفق معلومات أولية صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية. ودمرت قوات الاحتلال 161 مسجدا، منها 41 بشكل كلي و120 بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة. كما استهدفت خلال 30 يوما 20 مستشفى ومركزا صحية، ودمرت نحو 8 محطات للمياه يستفيد منها حوالي 800,000 مواطن. ووفق تقديرات أولية فإن الخسائر الاقتصادية الأولية للحرب قد تصل إلى 9 مليارات دولار.
برحب بك مصطفى مرة ثانية. يعني من التقرير والإحصاءات اللي سمعناها يعني دمار شامل في غزة، يعني كيف يمكن محاكمة قادة الكيان الصهيوني كمجرم حرب دوليا طبقا للقانون الدولي بعد ارتكابه، وخاصة أن الأمين العام حتى قال أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب؟
يعني في حقيقة الأمر التعويل على فكرة محاكمة مجرم الحرب هو يعني أمر يعتبر بعيد المنال في ظل تواطؤ المجتمع الدولي مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أظن أن المحاكمة الحقيقية بدأت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، عندما انطلقت حماس الجديدة في تدك كل شبر في إسرائيل وتحاول بقدر الإمكان أن تنال أو أن تنال من هيبة هذا الجيش الذي اعتبر الجيش الأول في العالم، الجيش الذي لا يقر. فكرة خرق هذه الأسطورة وظهور المقاومة الفلسطينية بهذا الشكل أظن هو أكبر رمزية وأكبر دليل على أن حماس تحاكم بالفعل مجرم الحرب الكيان.
لسه وانا قادم على الهواء يعني سمع تقرير دولي قال ان مقاتلي حماس تحديدا امهر مقاتلين في العالم الان.
اصبح انا في ظني ان حماس نحن ازاء مشهد جديد داخل بنية الاسلام السياسي والجهادي المقاوم في المنطقة، ربما تكون نقطة فاصلة في منطقة الشرق الاوسط، خاصة في ظل تنامي حالة الجهادية من جهة، وفي تنامي الحالة بشقيها السني والشيعي. حماس الان تقدم تجربة مهمة، يعني لابد من الوقوف على هذه التجربة بعين متأملة.
قبل أن نصل إلى حماس وما حصلته من مكاسب رغم الخسائر الضخمة ويعني الهدم وغير ذلك والدماء التي سالت، أنت تقول إن مش هينفع نحكمهم دوليا، يعني أنت عايز تقول زي بيقول
عند لا 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 بالعكس لا أنا لا أقول إن يعني لا يمكن، بالعكس
لا يعني يعني من منطلق مثلا أشكل واد لأبوه مثلا.
لا، هي الفكرة في أن المجتمع الدولي هو بطيء في التعامل مع الكيان الصهيوني، وخاصة وده ظل في يعني القضية الفلسطينية حتى الآن لم تصل إلى مرحلة من الوفاق على فكرة الدولتين على سبيل المثال. ولكن ربما المعطيات والمتغيرات على الأرض ونجاح حماس ونجاح المقاومة وحالة الوفاق التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن ربما تدفع القوى الغربية والمجتمع الدولي إلى بالفعل إلى وضع مجرم الحرب داخل الكيان الصهيوني تحت المونيتور من أجل دفعهم نحو محاكمة عادلة. يعني أنا أظن لابد
من هي ربيبتهم، يعني أنا عايز أقول إن هي صناعتهم يعني دولة وظيفية لتفتيت المنطقة
طبعا
بين أنا الحكام العرب.
أنا كلامي من شقين، أن التعويل على فكرة
المحاكم الدولية وغيرها
هذا أمر
يعني القوة هي التي
هي المتأكد
ينبغي أن تتعامل مع هؤلاء. ده كلام محتل.
حماس الخطاب الإعلامي والسياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس من جهة والفصائل المقاومة المتعاضدة معها من جهة أخرى لن تعول على فكرة المحاكمة بقريب أو بعيد، هي تمارس مقاومتها المشروع على الأرض عبر أطر أخلاقية. ربما المجتمع الدولي والإعلام الغربي سلط الضوء على أدوات اللا أخلاقية التي استخدمتها آلة الحرب الإسرائيلية فيما كانت صواريخ حماس تحاول وقوة حماس تحاول من العسكريين وليس المدنيين في تجربة ربما تكون مثار دراسة واستفادة لجميع الجيوش العسكرية في العالم النظامية قبل غيرها.
أنا عندي مصيبة أخرى، وهي أن بعض الدول العربية صنفت حماس أنها جماعة إرهابية.
هنا في إشكالية أخرى، فكرة الربط الأيديولوجي بين حماس وجماعة الإخوان المسلمين في ظل تعثر قوى الإسلام السياسي بعد وصولها إلى صدة الحكم بعد الربيع العربي. هذا الربط ربما أثر أو انعكس سلبا على حماس،
على التأييد لحماس.
حماس ولكن
حتى
حماس
ما شفناش في العاصمة العربية مظاهرات زي زمان
بخلاف العاصمة الغربية يعني فهم
لا بخلاف بخلاف أمريكا اللاتينية اللي سحبوا سفراهم للتشاور يعني.
مش بقى يعني الولايات الأمريكية فيها مظاهرات
وطلع مثلا ملك الأردن أو رئيس وزراء الأردن قال لك أصل يعني إحنا السفير هناك بينظم شؤون القدس ومش عارف إيه
يعني. الفكرة إن ربما يكون هذا الربط الأيديولوجي أثر سلبا على حماس، ولكن نجاحات حماس على أرض أعادت يعني التقارير إخبارية من الصحف الإسرائيلية بتؤكد في أكثر في معاريف وأكثر من وسيلة علم أن حماس ازدادت شعبيتها في الداخل الفلسطيني وفي الخارج العربي وفي المجتمع الدولي بأكثر بكثير من أي فترة مرة،
على اعتبارك تستهدف جنود فقط.
نعم هي تمارس، هي تمارس مشهد أخلاقي في ظل مشهد منتزع الأخلاق.
تمام. طيب فرضا أن حماس شياطين،
نعم
يعني ألا ينبغي التعامل مع هؤلاء الشياطين لأنهم ضد الكيان الصهيوني المحتل لقطعة عربية من أرضنا؟
نعم إذا كنت أنت تتعامل مع أكبر الشياطين وهي إسرائيل فيعني حري بمن يتعامل
بالقادة العربية يتعامل مع حماس.
نعم فهذا ده أمر طبيعي. وربما تكون أنا في نقطة مهمة جدا لفكرة برضو محاولة يعني ضرب العلاقة بين حماس من جهة والدول العربية وخاصة مصر من جهة أخرى. أظن أن حماس في أول يوم في مقاومتها لآلة الجيش الإسرائيلي أهدت مقاومتها للجيش المصري وفي العاشر من رمضان، وكانت هناك محاولة لإبعاث رسالة إلى الجانب المصري مفادها أن هو ومصر والجيش يد واحدة في مواجهة العدو الصهيوني.
ولسه النهاردة الحبسويين بيقولوا أن المبادرة المصرية لم تفرط في الحق الفلسطيني.
نعم وهذا
اليوم أعلن يعني.
نعم.
بس هو طبعا كان الرفض نتيجة ان هم لم تعرض عليهم المفاوضات، وكانت الدولة المصرية وجهة نظرها ان انا عندي الرئيس عباس ابو مازن هو ده المنوط بالمفاوضات فاتفق تعرض على المبادرة وبالتالي هو يعرض على الفصائل، يعني بدل الدولة المصرية تتعامل مع حماس كفصيل فلسطيني وقد تم التوحد ما بين حماس وفتح ويمثل الدولة كلها أبو مازن فتعرضت على أبو مازن.
يعني في ظني أن الإدارة الجديدة في تعاملها مع الملف الفلسطيني ربما كانت في البداية تستشعب بعض يعني الربط الأيديولوجي في
لكن بعد كده فكت
المسألة. لكن الأمر أصبح بعد كده يعني سامح شوك وزير الخارجية يتكلم بشكل يعني إيجابي جدا عن المبادرة وعن العلاقة داخل المفاوضات خلف الأبواب المغلقة، وأيضا الجانب الفلسطيني بكل فصائله تعامل بشكل راقي جدا مع المبادرة وكانت تصريحاتهم أكبر دليل على ذلك.
نعم. وأصلا المبادرة ما كانش فيها غير بنون وقف فوري لإطلاق النار ده بعد 3 أيام، فتح المعابر وتبادل البضائع وغير ذلك.
نعم.
يعني ما كانش فيها يعني مشكلة ضد حد مع
لا
حد.
لا هي الفكرة بقى يعني فيها فكرة.
بس هو التصنيف الأيديولوجي هو اللي خوف الحماسيين من المصريين.
لا 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 العكس يعني وليس حماس اللي ما كان عندها تخوف.
ما على أساس هي رفضت فورا.
نعم هي لأن في الأساس لم يتم الحديث مع حماس عن المبادرة ولم.
إحنا قلنا محمود عباس بيمثل حماس. بعد التوحد
دي وجهة النظر المصرية لكن هي الفكرة
يعني أنا كدولة نعم. مصر
أتعامل
مع حضرتك
نعم.
رئيس
نعم.
الدولة
نعم هي فكرة أن حماس هي تقود قاطرة المقاومة في الداخل
ما فيش مشكلة لكن أتقود برضو لدينا برعاية أبو مازن نعم. خلاف السنوات السابقة يعني خلاف 2012 2009
وده حدث أن حكومة حماس التي كانت مقالة أصبحت داخل حكومة
اندمج داخل الدولة الفلسطينية
وهي لا تصدر عباس ولا يعني وعباس يؤكد على حماس يعني الآن لحمة الشعب الفلسطيني المقاومة في يعني تعتبر
يعني فيش مبادرة بقى ان حماس تقول لك ما عرضوش المصريين علينا المبادرة ما احنا عرضناها على نمرة واحد عندكم ففي ايه مشكلة.
لا انا اظن ان في خلال الساعات القليلة الماضية ربما يكون المشهد اكثر تفاؤلا
نعم. ان شاء الله. طيب وزراء الخارجية العرب اعلنوا انهم في طريقهم الى غزة لمشاهدة حجم الدمار يعني تقييمك الموقف العربي تجاه العدوان
يعني الموقف العربي الرسمي يعني وقد يكون مختلف عن الموقف العربي الشعبي وهي ليست من يعني في حرب غزة الأخيرة هي ربما تكون من خلال عقود مضت ربما يكون يعني الحالة الشعبية هي معبرة أكثر عن فكرة المقاومة هي تتعارض أكثر مع مظلومية الشعب الفلسطيني.
الموقف الرسمي مغزي و مشين ومهين.
الموقف الرسمي يعني اعتبارات سياسية ربما يعني هو أكثر يتعامل من مشهد بأكثر حكمة بخلاف مع
سياسية 6 مليون وسط 400 مليون عربي يعني
هي
ما الحكام دول قاعدين على الكراسي يعملوا إيه؟ لما يعني البلد محتلة بقى 60 سنة فلسطين يعني.
طبعا هو في اعتبارات سياسية ورؤية
على عين اعتبارات السياسة يعني المشكلة
مشهد الآخر يعني يعني هذا امر يعني اساس ومن هم في الحكم يكون لديهم تصور مختلف عن التصور الشعبي او التصور الشعبوي، ولكن في المجمل يعني المصالح تصب يعني في
التصور الشعبي انهم عجزة
يعني
غير كده، ليس هناك شك في هذا.
انت من قلت ذلك
يعني. طيب هم رايحين عشان يتفرجوا على الدمار في غزة عشان يعيدوا اعمار غزة ويدفعوا 9 مليار كما قدرت الخسائر، ليه ما منعوش اصلا بقواتهم 22 دولة هذا الدمار حتى لا ندفع 9 مليار، وكنا دفعنا 9 مليار للزملاء في غزة والناس عشان تعيش كويس، بدل ما ندفعها عشان اللي مات والشهيد واللي تهدم بيته ما ندفعها أصلا، نمنع هذا سلفا ثم ندفع في الرخاء.
يعني هي ربما تكون إسرائيل في البداية حاولت عبر وسائل الإعلام الخاصة بها أن تصور المشهد على أنها هي الضحية وهي التي تحاول أن تدافع عن حقها في الوجود، بعد السيناريو الذي عد سلفا من قتل 3 مستوطنين وما إلى غير ذلك، فأصبح هناك دعم دولي لأي محاولة من الجانب الإسرائيلي تجاه القطاع. لذلك ربما تكون من البداية الأنظمة العربية ربما كانت تنظر بعين قلقة، يعني ما الأسباب التي أدت إلى خطف المستوطنين، من الذي
وفرقتوا مجرمين يعني ولا علاقة لحماس بهم يعني.
ربما ده الذي جعل هناك مشهدا تباطؤيا في التعامل مع المسألة أو العدوان الأخير على غزة.
وإسرائيل لا تحتاج إلى زريعة أصلا،
هي في البداية نتنياهو عندما انسجمت حماس وتنازلت عن السلطة مع فتح ودخل حكومة الوفاق الوطني، هو حذر حماس من الأساس وحذر عباس
فتح
وقال ان
لو اما السلام مع اسرائيل واما الخلاف مع حماس،
ربما ده يفسر السبب الرئيس في العدوان الاخير على قطاع غزه، هو فكره الوحده. لا تريد حماس ان يكون هناك وحده فلسطينيه حقيقيه، وربما كان يعني وعسى ان تكرهوا شيئا اخر لكم، ربما يكون هذا الحدث اعاد بالفعل الشعب الفلسطيني خلف قيادة واحدة وخلف رؤية واحدة فكرة المقاومة، وبعث من جديد فكرة المقاومة داخل ليس داخل غزة فحسب، ونحن عندنا عملية مهمة جدا في داخل في خارج غزة في قتل المستوطن الإسرائيلي عبر الشاب بجرافة وإلى غير ذلك. هذه الحامية التي بدأت تتصاعد ربما تكون العدوان الأخير كان سببا رئيسا فيها.
وفي المقابل كان الغربيين سواء امريكا او الغرب يقول لك لا يعني توحدوا عشان تبقوا دوله واحده عشان تقدر اسرائيل تتعامل معاكم، فلما جم توحدوا اعترضوا على هذه الوحده.
هي اسرائيل بتبحث من البدايه ان تكون مثل دحس والغبراء تظل يتقاتلان ويتناحران من اجل بقاء الكيان الصهيوني، لكن الشعب الفلسطيني لديه وعي قوي جدا للمشهد. فصائل المقاومة الآن أنت تتحدث عن انسجام يعني غريب داخل لا نجده في الحالات الجهادية الأخرى داخل سوريا مثلا على سبيل المثال أو غيرها، داخل غزة الآن هناك انسجام خلف كلمة واحدة وخلف مقاومة واحدة، لا نجد هناك تناحر أو سجال بين فصائل المقاومة. ربما يكون هناك إدراك عالي وقدرة على التعاطي مع مشهد السياسي والمشهد إعلامي ومع المشهد الدولي بشكل يعني مختلف عن العقود السابقة.
نعم. طيب يعني هناك مأخذ على حماس وهو تعاملها مع إيران.
نعم هي يعني هي
وده اللي يمكن خلى الجانب العربي يبعد عنها شوية. يعني على اعتبار أن إيران لها مشروع في الخليج، ده مشروع هلال شيعي، مشروع في سوريا، في العراق، في لبنان، فيعني ده اللي عمل قلق وبعد من الزعماء العرب تجاه هذا الفصيل.
يعني أنت تتعامل في عالم السياسة يعني تتخلل نوع من البراغماتية، ربما تكون حماس وجدت في علاقاتها مع إيران نوع من البراغماتية تستفيد منها لحد ما، وربما تكون هناك يعني في بالفعل استفادت حماس من علاقتها بشكل أو بآخر في ظل إنها لا تجد من غير إيران يمد لها يدها لتساعدها أو تدعمها بشكل.
بس حماس فصيل سني مقاوم ملتزم دينيا.
نعم اكيد.
فالمفروض عنده عقيده الولاء والبراء، يعني مش سياسه بقى برغماتيه يعني خلاص والا خلاص يخلع عباءه الدين وكده ويبقى زيهم زي الالمانيين والليبراليين يعني.
لا هي حماس لها اكثر من وجه بتسير به، وجه سياسي ولها وجه عقدي او عقائدي، هي تطورت في شكل مضمون خطابها السياسي ومضمون خطابها العقائدي، فلها وجهتها السياسيه التي تحترم. وربما انا في ظني ايضا ان حماس لم تجد غير إيران أو من يحاول أن يتاجر بفكرة المقاومة أن يدعمها سياسيا على أقل تقدير، فإذا وجدت حماس من غير إيران أن تدعمها ربما لن تغلق الأبواب.
مشاهدي الكرام، دخلت أهداف قطاع غزة يومها الثالث وسط هدوء حذر وترقب لما ستؤول له المفاوضات بالقاهرة. وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنه لا تمديد للهدنة للتهدئة إذا لم نتلقى اليوم موافقة على رفع الحصار نهائيا. وقالت القسام إننا سنستأنف هجماتنا ضد دولة الاحتلال في 8 صباحا بعد انتهاء الهدنة. وتتواصل منذ يومين المفاوضات غير المباشرة بين وفد موحد يمثل القيادة والفصائل الفلسطينية ووفد صهيوني في القاهرة في مسعى للتوصل إلى تهدئة دائمة في قطاع غزة بعد التوصل إلى تفاهمات بتهدئة لمدة 72 ساعة بعد 29 يوما من العدوان الصهيوني على القطاع. في النهاردة أمل من المجتمع الدولي من العرب أن الهدنة تستمر، يعني ما يعودش القتال بكرة والحرب والعدوان الإسرائيلية على أهلنا في غزة. هل ترى أن هذه الهدنة ستصمد طويلة؟
أنا أظن أن المجتمع الدولي أصبح على مقربة من المشهد في قطاع غزة، وفكرة إعلان الحرب على حركة حماس بشكل خاص وفكرة نزع سلاح المقاومة ربما بعد حديث قوي داخل خلف الأبواب المغلقة ربما خرج المجتمع الدولي وخاصة إسرائيل برؤية مفادها أن إذا تم القضاء على حماس ربما يكون القادم أسوأ من حماس. لذلك هم يعني هناك إعادة النظر في العودة إلى الرؤية القديمة في التعامل مع ملف غزة على أن بقاء حماس هو بقاء يعني قطاع غزة بعيد عن الحالة التي تحدث في مناطق مختلفة خارج الأرض المحتلة. يعني أصبح المجتمع الدولي بين نارين، ما بين تعاظم قوة حماس العسكرية أو أن يأتي بديل أكثر شراسة وأكثر
تشددا
وهو سيجعل المنطقة خاصة بالقرب من الأراضي المحتلة.
مين متوقع يحل محل حماس؟ مفيش
هناك انت تيارات متشددة خرجت من غزة. حماس ساهمت بقدر كبير جدا في ترشيد الخطاب الديني وفي ترشيد الحالة الجهادية، يعني كان متوقع ان تحدث هناك تفريقات لدواعش جديدة في المنطقة. لذلك حماس ك ك ك ك كفرد من الفصيل المقاوم داخل
عنده هدف المقاومة ضد المحتل خلاص،
ما عندوش هدف
توسعي تصدير ثورة تصدير يعني على دولة أخرى.
نعم لا يتناسب مع وقائع المتغيرات في المنطقة الآن. لذلك ربما يكون هناك نظرة مختلفة من داخل الإسرائيلي عن فكرة نزع سلاح المقاومة، هذا أمر بعيد المنال وهو أمر يعني من ضرب من الأحلام. وأيضا المجتمع الدولي ربما يهمس في أذن القيادة الإسرائيلية أن حماس أفضل من غيرها.
طيب هل تنجح مفاوضات القيادة في تحقيق مطالب المقاومة زي فك الحصار مثلا؟
الآن حماس، لذلك في البداية قلت أنها حماس الجديدة، حماس الجديدة هي الآن أصبحت ذات قوة وأصبحت ذات يعني رؤية مختلفة عن قبل ذلك. من يمتلك القوة ربما يكون لديه قدرة على التفاوض. لذلك قبل الساعات التهدئة قبل يعني هناك استعداد أو انتظار في الرد الإسرائيلي. من البداية حماس قالت أن في الصباح البكر وبعد انتهاء فترة الهدنة سيبدأ
تكون أسعار الضرب.
هذه دلالتها أن القوة هي التي تتكلم في اللحظة الآن،
هي التي تردع هذا الكيان. كشفت الصور القادمة من قطاع غزة مزيدا من الدمار الذي حل بالقطاع نتيجة العدوان الصهيوني الذي استمر لنحو شهر، فيما أطلقت الهيئات والطواقم الطبية تحذيراتها من كارثة إنسانية داخل القطاع. وقالت مصادر طبية إن الطواقم الإنسانية والهيئات والمنظمات الدولية نتيجة الدمار الهائل عجزت عن الوصول إلى كثير من الأماكن التي تعج بآلاف الأطفال الذين فقدوا أسرهم ودمرت بيوتهم، كما تحدثوا عن وجود 850 من الجرحى حالتهم خطرة تستدعي نقلهم للخارج لضعف الإمكانيات الطبية في القطاع. وأفادت المصادر بأن الحياة في القطاع تستعيد حركتها الطبيعية تدريجيا، وشهدت الشوارع انتشارا لرجال الشرطة، إلى أن البنية التحتية في القطاع تعاني أوضاعا صعبة للغاية مع انقطاع الكهرباء وعدم توفر الماء الصالح للشرب والاستخدام. فيما قدرت هيئات محلية حجم خسائر القطاع نتيجة العدوان بما يصل إلى 9 مليارات دولار، وقالت إن المساعدات التي وصلت لا تزال متواضعة جدا مقارنة بحجم الدمار. ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ حسام الجزار نائب رئيس جمعية ابن باز الخيرية بفلسطين. شيخ حسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله. يعني كيف يمكن وصف الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بأكثر من معكم الكهرباء إنها انقطعت، يعني مش متابع. يعني بحييكم جميعا، بشكركم على هذا اللقاء اللي يعني بيظهر المأساة اللي بعيشها الآن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. طبعا الأمور يعني احنا صعبة جدا، يمكن الآن صار أكثر من 2000 شهيد نحسبهم كذلك. يعني هناك أكثر من الثلث من الأطفال، هناك أكثر من 400 منهم من النساء. شدة القصف البيوت أدت إلى نزح عدد كبير جدا من الناس، وجدوا الآن في مدارس وكالة الغاوث، وجدوا في أماكن، وصاروا يعني شكلوا عدد كبير جدا في توفير الطعام، في توفير المياه، في توفير يعني كل شيء، يعني الحليب. يعني إحنا اليوم كنا بإحصاء لثلاث مدارس فقط يتواجد فيها الناس، وجدنا أكثر من 1000 امرأة عند أبناء يعني أقل من 2 سنين بيحتاجوا إلى لمبرز، بيحتاجوا إلى حليب، وبيحتاجوا طبعاً كل هذا غير متوفر. المخابز فيها مشكلة، هدم البيوت اللي يعني رؤوس البيوت بهدم مركزياً وكلياً على يعني نجا منها عدد قليل. طبعاً كل الأموال
تقريباً كم بيت حسام؟
ملابسهم
يعني كم بيت هدم تقريباً؟ يعني
والله احصائيات الان دقيقه ما فيش، لانه لا زالت الامور صعبه، واللجان اللي بتحصي يعني ما بتستطيع انها تاخذ راحتها. لكن يعني هناك كروت حقيقه من البيوت اللي ردمت، سواء على رؤوس اصحابها او يعني نجا منها البعض. الملابس غير موجوده الان لانها داخل البيوت، الادوات المنزليه تماما. اضطر الناس انهم ينتقلوا على بيوت اخرى، صاروا عبء. يعني البيت الواحد الان في اكثر من عائله. يعني احنا بنحاول يعني في مؤسسه جمعيه الانذار الخيريه الاسلاميه نوفر سلال غذائيه، نحاول نوفر مع طبعا المؤسسات الخيريه الاخرى، نوفر لهم يعني اقل شيء ممكن يقود في الناس. لكن الحاله يعني صعبه جدا، وهؤلاء حتى في مده الغدم الان يعني صارت رجوعهم.
يبدو فقدنا الاتصال مع الشيخ حسام الجزار، نتواصل معه لاحقا. يعني طيب، يعني الأوضاع الإنسانية في غزة، يعني نفس السؤال، يعني ما وصلك من معلومات؟
يعني أنا أحاول أقفز على فكرة المعاناة الحقيقية. طبعا هي المدن، يعني قطاع غزة ربما يكون أصبح يعني لا يختلف عن المشهد السوري. يعني
مثل
يعني قرى أصبحت يعني بينها وبين الأرض يعني لا
سويت بالأرض،
سويت بالأرض. لكن أقول إن أحد أهم أسلحة المقاومة في الفترة الأخيرة في خلال الحرب هي الحرب النفسية. استخدمت حماس الحرب النفسية، سلاح الحرب النفسية تجاه العدو الصهيوني، ونجحت في ذلك. يعني لذلك فكرة التعويل فقط على فكرة معاناة غزة، الإسرائيليين يعانون من أسلحة المقاومة معاناة.
إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما
يعني
تألمون.
الخسائر الاقتصادية من التي عرضها التلفزيون الإسرائيلي بلغت 3,640,000,000 دولار. كلفت الحرب وزارة الدفاع الإسرائيلي أكثر من 2,336,000,000 دولار. وهو ما سيدفع وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى طالب بين 8 إلى 10 مليارات شيكل إضافية من وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2015. زد على ذلك أن اقتصاد إسرائيل تكبد خسائر بلغت $1.304 مليار. يعني
الخسائر في الجانبين.
في الجانبين.
ده وهم أصلا مرعوبين أكتر يعني.
بالطبع. يعني هذا الشعب الفلسطيني والمقاومة تدافع عن نفسها وعن كينونتها، لكن هذا محتل. يعني هذا
صاحب حق.
نعم.
وهذا سطو على.
ورغم ذلك استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تقف أمام آلة الحرب الإسرائيلية وتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، خاصة في قطاع السياحة. لأول مرة منذ احتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من 48 إلى يوم، مطار بن غوريون يتوقف الرحلات القادمة إليه. يعني المقاومة الفلسطينية استطاعت في ظل هذا المشهد المأساوي من دمار غزة وما إلى غير ذلك إلى أن تقف بقوة أمام آلة الجيش الإسرائيلي وحدها مفردة، بعزيمة بعزيمة هذا الشعب الجبار بالفعل.
وأخطر ما يزعل إسرائيل الهجرة الخارجية. يعني
طبعا
تم هجرة 30,000 سفر، رجعوا اللي جاي من سويسرا واللي جاي من ألمانيا، لأن هو جاي أرض الله، أرض الميعاد زي ما يقول، فاكرها جنة. فإذا به يلاقي صواريخ بقى وقسام
طبعا هي القضية الرئيسة في المشهد. ربما سنتحدث عليها لاحقا بعد نصر غزة إن شاء الله وحماس على والفصائل على الإسرائيل، أن إسرائيل أصبحت ليست هي إسرائيل التي أصلت في أدبياتها أنها أرض الميعاد وأن هذا الجيش الذي لا يقهر، وأنها بالفعل ما حافظت عليه في خلال العقود السابقة هي خلال نصف قرن على وجه الدقة استطاعت حماس في 30 يوم أن تقضي عليه، بل تستأصله من جذوره.
أعلن وفد هيئة علماء المسلمين الذي يفاوض المسلحين أن المفاوضات مستمرة لإطلاق سراح من تبقى من أسرى الجيش والقوى الأمنية. وتحدث وفد هيئة العلماء المسلمين خلال عمله على إطلاق سراح المخطوفين عن منع ميليشيات حزب الله في بلة اللبوة عبور شاحنات تنقل الخبز والمياه إلى عشرات الآلاف من قاطني إرسال. ورغم بدء انتشار الجيش اللبناني في البلدة فإنها شهدت حركة نزوح للأهالي، وتعرضت الهدنة الممددة اليوم الثاني إلى خروقات محدودة ترافقت مع أنباء عن انسحاب غير كامل للمسلحين من البلدة. أستاذ مصطفى، يعني مناسبة إرسال وما يجري فيها، يعني كيف تقرأ المشهد هناك؟
أنا أقرأ في مشهد أن فكرة الدفع نحو الحرب المذهبية أو التناطح المذهبي أو السجال ربما بدأت على أيدي بشار الذي سفك دماء
ومن قبل العراق،
والملك الذي وضع البذرة في الأساس.
يا الملك كرئيس وزراء. نعم. طلع قال في خطابه نحن أنصار الحسين وهم أنصار يزيد.
نعم. وربما يكون 10 أعوام من هذا الحكم الطائفي في العراق هو الذي أفرز هذا المشهد المأساوي في العراق، هو الذي دفع إلى تصدر مشاهد متشددة وأكثر عنفا، أصبحت لا تهدد العراق وحسب وإنما تهدد المنطقة بأكملها. ربما هذا الدفع نحو الطائفية ربما جعل الكثير يتحالف مع الشيطان أو ينتج هو الآخر شيطانا آخر. لذلك تورط حزب الله في المشهد السوري ومن بعد ذلك في المشهد العراقي ربما يكون كانت عرسال هي ضحية هذا السجال وهذا المشهد المأساوي.
إيه اللي حصل يعني؟ يقال إن حزب الله ضرب في إرسال. خسائره في يبرود.
الروايات كثيرة وتختلف من مشهد إلى آخر، ولكن حقيقة الأمر أن هناك من يدفع من الطائفين أمثال الملك وبشار نحو حرب مذهبية وسعة المدى وتنتد إلى حدود أكثر من ذلك، ربما فطنة القوى الدينية ومجلس علماء المسلمين وغير ذلك في الداخل اللبناني إلى ذلك، وأصبح هناك من يعني مساعي تنحو نحو وقف هذه الحرب الطائفية، خاصة أن إذا امتدت بالفعل لبنان أصبح هناك مشهد سيكون أكثر ألما، يعني لن يقف عند حدود عرسال.
شكرا الكرام، نخرج إلى فاصل بعد أن تصل ضيفنا الكريم هذه الحلقة من برنامجكم أستاذ يوسف. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيف الكريم أستاذ مصطفى زهران الكاتب المحلل السياسي لك تحية. يعني قبل أن ندخل في موضوع النقاش الرئيسي حول المقاومة الفلسطينية والوضع في غزة، يعني إجمالا يعني لما يعني ألمحنا إليه في القسم الأول الحلقة، عايز أقول عودة إلى أرسال، قرأت أنت المشهد في أرسال، طيب كيف تقرأ الكيل بمكيالي والازدواجية في التعامل من قبل الجيش اللبناني تجاه ما حدث في أرسال وتجاه حزب الله الذي يذهب جيئة وذهابا أو يخرج جيئة وذهابا يوميا بعتاده العسكري ودباباته وصواريخه وأفراده من الحدود اللبنانية وعبر النقاط اللبنانية السورية ليذبح السوريين ويعود؟
يعني ربما يكون في تراكمات المشهد اللبناني، هو المشهد اللبناني يعني في الغالب معقد. يعني لو رجعنا الى مخيم نهر البارد سنجد ان
فتح الاسلام،
نعم، شعب الشعب اللبناني من جهه والجيش اللبناني من جهه اخرى ربما عنده تخوفات من الفكره ذاتها ان يكون هناك استنساخ لتجربه نهر البارد في عرسال.
طب عنده حزب الله جوه يذبح فصيل سني في سوريا،
نعم،
يعني في حرب لا ناقة للبنان فيها ولا جمل.
هناك معارضة من داخل اللبناني تجاه
المعارضة لا تكفي سيد مصطفى، يعني ما أقصده ده جيش عنده حراسة للحدود، عنده حماية لحدود لبنان، ما الذي يدعو هذا الجيش المسمى باللبناني أن يترك هذا الحزب، حزب إيران، يعني هو ليس حزب الله،
يعني هو الجيش يعني ينظر إلى أن حزب الله إن كانت له تهديدات فتهديداته في الداخل في الخارج وليست في الداخل، هو يخشى من فكرة الداخل أكثر من الخارج، يعني هو يرى في التيارات السلفية على سبيل المثال أو التيارات الجهادية ربما تكون تأثيرها في الداخل في العمق اللبناني أكثر من تأثير حزب الله في الداخل اللبناني من خلال العمليات مثلا الراديكالية أو إلى غير ذلك. الجيش له رؤية مختلفة،
هو خوفه من هذا أهل الجدين السنة، ماشي. طيب حزب الله في 2008 احتل بيروت في 6 ساعات،
نعم، يعني انا
حصل ولا ما حصلش،
يعني انا يعني هو ربما
يبقى هذا الجيش الذي يخشى من الجهاديين الذين يجاهدون يدافعون مع اخوانهم السوريين يعني السنة ضد النظام النصيري، هو هذا الحزب احتل بيروت، اذا هو دولة داخل الدولة.
يعني انت تتكلم عن حزب الله هو له وضعية مختلفة في الداخل اللبناني، يعني حزب الله تتكلم عن قرابة 3 عقود في الداخل اللبناني، يعني متمركز ومتأصل، فيعني لا يمكن ان تقارن بين حزب الله واي تفاصيل اخرى في الداخل، حتى ان كانت تفاصيل سنية او حتى ان كانت هناك مشاهد تحاول ان تقتفي الاثر او ان تكون نموذج مختلف في الداخل اللبناني.
لماذا هنا احارب هؤلاء السنة اذا فكروا ان يكونوا لهم قوة وملعة واترك هذا الحزب الشيعي؟
يعني ربما يكون التركيبة الإثنية في الداخل اللبناني تكون لها تأثير يعني كبير في هذا المشهد.
يعني طيب الجيش اللبناني لا يعرف ان هذا الحزب هو حزب ايران؟
ما هناك اعتبارات يعني ايديولوجية ربما تكون يعني رؤياته السياسية التي يرى فيها ان ذاك افضل من هذا افضل من ذاك، يعني لا.
طب انا عايز اسأل سؤال، أنت أستاذ مصطفى زهران أسست حزبا في مصر، هذا الحزب له أفكار وله رؤية وله برنامج، تمام؟ إذا بالدولة المصرية تكتشف أنك تمول إيرانيا وتنفذ أجندة إيرانية في مصر، ماذا تفعل بك الدولة؟
لكن هو الجيش
لا أنا بسأل سؤال، ماذا تفعل بك الدولة؟
يعني بالطبع أي كيان موازي مخالف للدولة
إذا أنت خائن وعميل، لكن أنت لست مؤسسا لهذا الحزب من أجل أن تنافس على حكم ومن أجل مصلحة الدولة المصرية ومن أجل يعني الحكم المصري ومن أجل أن تعدل السياسة المصرية
والمعادلة أخرى
وتساهم في 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 خدمة المجتمع المصري.
هناك معادلة أخرى أن حزب الله في الداخل ينظر إليه على أنه حزب مقاوم وأنه على تخوم الكيان الإسرائيلي، فبالتالي
هذه الدعوة انتهت بالحرب السورية بالثورة السورية،
ما لكن البعض لازال ومن داخل لبنان أيضا ومن الجيش اللبناني
يعتبر مقاوم
طبعا
بعد حتى غزة، يعني بيذبح في السوريين وسايب غزة،
يعني كله حجيته في 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 نقد الآخر.
هرجع للمسألة دي لأنني ما أقنعتنيش لغاية دلوقتي، وعاد إلينا الشيخ حسام الجزار نائب رئيس جمعية ابن باز الخيرية. شيخ حسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله. أشكرك. كنت توصف لنا يعني مدى الخراب والدمار الذي حل من قبل الكيان الصهيوني بغزة هاشم، تفضل.
يعني أنا نعم حتى أصل يعني ما كنت تتحدث به من قبل بما تحدث به، أنا أظن أن هذه أن ما يحصل في قطاع غزة هو ضمن سلسلة من الحروب التي توجه من قبل اليهود والنصارى والشيعة معا ضد أهل السنة. نحن اليوم نعاني في قطاع غزة، يعني أنا يمكن أن أصف باختصار شديد غزة اليوم تضمه، غزة اليوم تهدم، اليوم يعني ما يحدث في غزة يوشك أن يقترب على كارثة إنسانية كبيرة. ألوف الناس مشردين من بيوتهم، لا يجدون مأوى، لا يجدون طعام، لا يجدون شراب، لا كهرباء، لا مياه. قد يستهدف اليهود بقاتلهم الله يعني المياه والكهرباء، أماكن المجاري عفوا، يعني ضربوا كل شيء. يعني الناس لا يجدون أبسط الأشياء التي يعني كانت تتواجد معهم، حتى في توفير المياه لهم هناك يعني مشكلة. يعني في بعض الأماكن ونحن محاولة
موفق. طيب يبدو ان هناك مشكلة في الاتصال بالشيخ حسام الجزار، يمكن في مشكلة في الاتصالات في غزة نظرا لما تمر به من ظروف. طيب اعود الى الكيل بمكيالين من قبل الجيش اللبناني في او المسمى الجيش اللبناني في ارسال او في لبنان كلها، يعني لماذا يترك هذا الفصيل؟ انت قلت انه ربما عشان المقاومة. طيب هذا الفصيل المقاوم ليس وطنيا، إنما هو يخدم أجندة إيرانية، هو حزب إيران في لبنان، يعني بأي حجة يتركه الجيش اللبناني؟
يعني هذه وجهة نظر الطرف الآخر، لكن وجهة نظر الداخل اللبناني والجيش اللبناني لا يرى أن في حزب الله عميل، وكان يرى في حزب الله عميل كان طالب بنزع سلاحه وما إلى غير ذلك،
حتى بعد قتل للسوريين، حتى بعد تخليها عن غزة الذي قال حسن نصر الله حيفا وبعد حيفا،
لم تؤثر العلاقة سلبا في الداخل اللبناني ما بين الجيش وما بين حزب الله، على الرغم من وجود حزب الله في الداخل السوري، ومعنى ذلك أن ربما يكون هناك إطفاء لشر الممارسات حزب الله في سوريا. يعني الأمر هناك يعني
بس ليس هناك إطفاء، بدليل أن ميقاتي خرج علينا في بداية الثورة السورية قالك نحن ننأى بأنفسنا.
نعم
يعني سياسة نائب النفس.
نعم.
طب لما في سياسة نائب النفس، الجيش اللبناني لماذا لم يمنع حسن نصر الشيطان أن يدخل سوريا؟
لا يستطيع الجيش اللبناني، حزب الله يعني استمد قوته واستمد كينونته القائمة من خلال مقاومته مع الكيان الإسرائيلي، فبالتالي هو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك معارضة سياسية حتى أن تقف أو تحول بينه وبين تحقيق أهدافه أو ممارساته على الأرض. يعني حزب الله أصبح حزبا قويا في الداخل اللبناني، لكي تقف ممارسة أو تقول له كف يدك عن سوريا أو ما إلى غير ذلك لا يمكن في عشية وضحاها، يعني الأمر يكاد يكون صعبا.
وجهت أول أمس العماد جون القهوجي قائد الجيش اللبناني تحدي، إذا كان قائدا للجيش فعلا نظامي أن يذهب إلى الضحية الجنوبية دون تصريح من حسن نصر الله، والضحية الجنوبية تتبع الدولة اللبنانية وتتبع الجيش اللبناني وتحت سيادة الجيش اللبناني. يعني كيف يكون هذا الجيش لا يتعامل ولا كيل بمكيالين، وقائده اصلا ربما وزير دفاع لا يستطيع ان يدخل الضحايا الجنوبيه الا باذن حسن نصر الله؟
يعني ممكن تكون هناك في تنسيق برضه. يعني هنا في قبوليه من الطرفين، يعني لا يعني الامر في الداخل يعني في لبنان في ظل الرؤيه الخارجيه في ظل فكره الانقسام الخارجي وما غيره، ربما يكون هناك انسجام بعد ما بين الجيش وما بين حزب الله، وفي اطر براجماتيه يتم التعامل يعني فيما بينهم في النأي عن فكره العوده الى ما قبل الثمانينات. يعني
على اي حال صدق استاذ صفا يعني من قال ان زمان كان الرئيس اللبناني والشاه اللبناني يدار من خلال الاسد سواء المقبور او بشار، الان يدار من قبل ايران. طيب نعود الى موضوع النقاش الرئيسي تفصيلا، غزه يعني الاداء الاستثنائي والمتميز الذي تحدثت عنه والصمود الرائع يعني للشعب الفلسطيني، هل يعيد توجيه البوصله للمنطقه؟
طبعا كان المفترض يعني حماس ربما في البداية قبل العدوان ربما خفت وميضها عندما اتجهت نحو السلطة، عندما تركت المقاومة وتمسكت بالسلطة، عندما حدث تعثر قوى الإسلام السياسي التي وصلت في دول الربيع العربي إلى السلطة، تعثرها السياسي وتعثرها في التفاعل المجتمعي، ربما فطنت حركة حماس على وجه الدقة إلى أن تعيد
إلى وظيفتها الرئيسية
وهي المقاومة. المقاومة هي السر الرئيسي، هي نقطة نقطة الانطلاق نحو تحقيق مكاسب على الأرض. عندما فعلت حماس ذلك، عندما صعدت حماس، عندما أصبح هناك حماس الجديدة، فكرة المقاومة في المنطقة بحد ذاتها بدأت تشتعل بشكل حقيقي. يعني أصبح أن هناك من يتحدث عن أن حلم تحرير المسجد الأقصى هو ليس بعيد المنال،
بدليل ان غزة دي 2% من مساحة فلسطين.
نعم.
يعني كلها 360 كيلو يعني.
لذلك لابد من التأكيد على فكرة ان من يبحث عن الهدنة ليست حماس، من يبحث عن الهدنة ليست غزة.
هذا الكلام اكيد
اكيد. الجيش يعني من الجيش الاسرائيلي هو جيش قوي بالفعل. التدريبات العسكرية
مصنف رابع عالمية،
التكتيكات العسكرية،
منظومة الاتصالات، الأسلحة الحديثة،
أن تقف حماس أمام هذا الأمر بهذه القوة لابد أن إعادة النظر داخل الأنظمة السياسية العربية في التعامل مع حماس على أنها استطاعت أن تحقق تقدما على كل الأصعدة. لذلك ففكرة المقاومة أن تحيا من جديد وأن يتم بعثها من جديد هي أمر سيؤثر إيجابا على فكرة المقاومة في حد ذاتها في مناطق مختلفة.
وبدأ الجيش الإسرائيلي يعلن منذ أسبوعين عن ذرائع لهذا الفشل، قال لك ده قطر مدت حماس بمنظومة اتصالات حديثة كانت بتجاب بها الجيش الإسرائيلي.
خلينا نقول إن نجاح حماس في غالبيتها كانت نجاحات من داخل غزة، أسلحتها من داخل غزة،
كلها صناعة محلية،
كلها صناعة محلية. ده يعكس أن قدرة ووعي الغزاوي الفلسطيني المقاوم ربما هي التي لم نعول عليها أو ننتظر منها شيء. ربما هو اعتمد على ذاته في ظل انكفاء كل طرف على داخله، أو طرف سياسي، طرف من داخل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. ذلك حماس الشعب الفلسطيني اعتمد على نفسه حتى وصل إلى هذه النجاحات.
برأيك شروط المقاومة هل تراها تعجيزية أم أنها شروط إنسانية عادية؟ يعني من حق الغزاويين والمقاومين أن يحصلوا عليه.
يعني أضعف الآن يعني ثمنة أعوام ويزيد، عقد كامل من الحصار، إلى متى هذا الحصار؟
2007
إلى متى هذا الحصار؟ يعني متى يفك هذا الحصار؟ هو يرى هو في مطالباته يقول إنسانية. يعني وهناك تناس غربي على مستوى الشعبي وعلى مستوى المنظمات الخيرية والإنسانية مع المطالب، لأن يعني من دخل إلى قطاع غزة وراقب المشهد عن قرب وجد أن فعلا هناك مأساة إنسانية لم يلتفت إليها أحد من قبل.
طب هل ينفذوا طلبات المقاومة؟ يعني يقول لك عايزين مينا، عايزين مطار،
شوف
فتح المعارك.
احنا قلنا من كلام منطقي، احنا قلنا من البداية أن القوة ربما تدفع نحو التغيرات في المشهد. يعني هو يطرح جملة من المطالب ولكن هو في يقين انها ليست ستكون كل المطالب، لكن هو سيحقق منها. نعم سيحقق، لان الهدنة او ما كان تنتوي ان اسرائيل فعله هو ان توقف الحرب بدون او يوقف العدوان او يوقف اطلاق النار بدون ان يحصل المجانب الفلسطيني على اي شيء، وهذا لن يحدث.
طب ممكن تسمح لهم بمينا؟ يقول لك بقى اسلحه تيجي منها، رغم ان حماس قالت عزيم مينا باشراف دولي، يعني فتشوا يا عم السفن اللي جايه. لو
انا شايف ان حماس اصبح لديها مصداقيه مع المجتمع الدولي، وربما فكره المصداقيه دي ستؤثر ايجابا على المرحله القادمه في التعامل ما بين حماس من جهه ومع المجتمع الدولي من جهه. احنا عندنا اسبانيا يعني ليها موقف، يعني موقف مهم جدا في تجميد صادرات العسكريه لاسرائيل. يعني ده من وسائل الإعلام الإسرائيلية. عندنا مجتمع بدأ الحكومة البريطانية قررت إعادة النظر بشأن صفقة معدات حربية لإسرائيل. معنى ذلك
واحنا شايفين نعمل مقاطعة على المنتجات الإسرائيلية الأمريكية، يعني الأمريكان فورا فتحوا مخازن السلاح للإسرائيليين لدفع إخواننا في غزة. طب نعمل مقاطعة للمنتجات الأمريكية ولا حياة
يعني
أسمعتها في العالم العربي.
حماس لم تعد تعاول على موقف الدور العربي فقط، أصبح هناك لها اتصالات سياسية، ودي أحد أهم المكاسب السياسية في التعامل مع المجتمع الدولي.
في تعاطف غربي أوروبي،
وفي نقطة مهمة جدا يعني أن الإعلام الفلسطيني الإعلام المقاوم أصبح بكل اللغات يتماس مع كل المجتمع الدولي. ربما هذا الإعلام ساعد بقدر كبير على فكرة عقد صلة ما بين ما يحدث في غزة وبين المجتمع، ليست من وجهة النظر الإسرائيلية فحسب، أصبح هناك وجهة نظر المقاومة ووجهة عبر وسائل الإعلام المقاومة.
يعني ترى أن غزة لن تكون بعد اليوم أو بعد وقف إطلاق النار الطويل المدى وبعد المفاوضات والشروط الإسرائيلية أو الصهيونية الحمساوية أو الفلسطينية سجنا كبيرا للغزاويين.
لا ولن تكون نحن في مرحلة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني مع الكيان الإسرائيلي وفي تاريخ حركة حماس وفي تاريخ قطاع غزة.
طيب نخرج إلى تقرير يوضح حصاد الاعتداء الصهيوني على غزة. السؤال عشان نلخص ما قلناه في القسم الأول الحلقة، أنت تؤيد المفاوضات أم المقاومة المسلحة المستمرة؟
لابد من بالتوازي مع المقاومة أن يكون لها أطار سياسي.
لا أطار سياسي.
لذلك في الإطار التفاوضي ده أمر يعني.
هناك من قال أن التقارب بين فتح وحماس والتوحد ده بمثابة مخدر للحمسويين عشان يبطلوا مقاومة. لأن طالما أن فيه كيان موحد يبقى في الدولة هنعيش بقى في أسلو واحد وأسلو اثنين وأسلو خمسة وتمنتاشر والحاجات دي واتفاق غزة أريحة في 92 أو في 93 وغير ذلك. فبالتالي ده هيخلي المقاومة يعني متجمدة ومستنية السياسيين.
أنا في ظني أن حماس نجحت في حمسنة حركة فتح. تأثير حماس على حركة فتح أصبح تأثيرا قويا حتى من داخل الخط الأخضر. يعني استطاعت حماس من خلال فتح عندما رأت أن حماس الصاعدة التي تصدرت المشهد تصدرت فعل المقاومة. في ظني أن هو أمر بعيد عن فكرة التخدير حتى فتح لن تكون فتح القديمة.
طيب إعلام الكيان الصهيوني تحدث عن خسائر لهذه الدولة المحتلة نتيجة صمود يعني المقاومة بفصائلها داخل غزة.
نعم أنا عندي يعني من وسائل الإعلام الإسرائيلية اللي هي في نقطة مهمة جدا قبل سرد الخسائر الاقتصادية أو العسكرية، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحاول بقدر الإمكان أن تزيف الحقائق مع الجمهور الإسرائيلي.
مش هذا بيقولوا حتى عملية نحال عوز ما عرضتها.
وعلى الرغم من ذلك لكن هي لا تستطيع أن تذكر ما يعني كل شيء، لكن هي إلى حد ما يعني.
طب قالوا كمان معلومة مهمة، لكن اليهود كانوا بيستمعوا لبيانات حماس ويصدقوها.
نعم. الإعلام المقاوم هو إسرائيل تتابع الإعلام الشارع الإسرائيلي.
يتابع إعلام حماس ولا يتابع إعلام دولته.
وكثير من التحليلات داخل الصحف الإسرائيلية تتكلم عن فكرة عدم المصداقية أو فقدان المصداقية بين الجمهور الشارع الإسرائيلي وما بين وسائل الإعلام. إحنا عندنا استنادا لرأي المحللين الاقتصاديين الإسرائيليين فإن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر بنسبة 1.304 مليار دولار. وأن أكثر القطاعات الاقتصادية التي تضررت هو قطاع السياحة. الخسائر العسكرية نشر الجيش الإسرائيلي آخر معطيات حول خسائر وفقا لما اعترف به الجيش في ان اجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي قد وصل 64 ده بروايه الجيش الاسرائيلي، حيث جاء توزيعهم على النحو التالي من حيث الرتب: واحد برتبه مقدم، ثلاثه برتبه رائد، خمسه برتبه نقيب، اربعه برتبه ملازم او اثنين برتبه ملازم، اربعه الى اخره. اطلقت الفصائل الفلسطينيه نحو 3356 صاروخ وقذيفه هاون تجاه البلدات والمدن الاسرائيليه، وذلك بمعدل نحو 115 صاروخ يوميا. واعترضت منظومه القبه الحديديه التي منيت بخساره فادحه. منظومه القبه الحديديه دي كانت اسطوره وحماس نجحت في تفكيكها. 578 صاروخ. وافاد اتحاد مقاولي التعويضات الاسرائيلي ان صواريخ المقاومه الفلسطينيه قد اصابت 15 منزل بشكل مباشر، كما الحقت اضرارا ماديه باكثر من 350 منزل. وتشير التقديرات ان تكلفه الجيش الاسرائيلي خلال العمليه العسكريه نحو 4 مليون دولار امريكي. عندنا وزاره الدفاع الاسرائيليه، احنا تكلمنا عن فكره يعني بشكل مجمل. اذا هذه
دي خسائر كبيره بالنسبه لهم، يعني
خسائر فادحه وليست هي الحقيقيه.
طيب عايز اقول انعكاسات الحرب على غزه، يعني الى اي مدى يمكن تؤثر على صناعه القرار في دوله الاحتلال الصهيوني؟
فشل نتنياهو فشل ذريع، واصبحت هناك اقلام
بس اعلامه بيقول غير كده، بيقول ان هو مش عارف نسبته شعبيته زادت.
لا بالعكس، ده الاعلام هو من يتكلم
وعشان الانفاق ومش الانفاق.
لا ده كلام، ده غير حقيقي. الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن انها هناك، ان هذه كانت مناوره من نتنياهو لزياده شعبيته. وخلينا نقول ان هناك في تاييد للحرب على غزه من داخل اسرائيل،
يعني لنا جافة حتى بنشوفها
يعني لا نستطيع ان نتغافى عن ذلك. ولكن هناك بعض الاصوات التي تحدثت على ان غزة اصبحت جحيم لاسرائيل، وان يعني هناك من يتحدث على ان لابد ان نتنافس ان هناك غزة من داخل اسرائيل، لان اصبحت
تعيش
واصبح هناك من داخل في الضفة وغيرها اصبح ينظر الى غزة ان لماذا لا تكون غزة لها، ما زالت تكون الضفة أيضا. نعم تفضل. يعني لذلك هناك حالة من التباين في مواقف الساسة أثرت على المشهد
أو على اتخاذ القرار،
على اتخاذ القرار بشكل كبير، وربما يكون ده سبب تأخير في الرد على موضوع التهدئة، سبب في وضع يعني سحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ثم عادته مرة أخرى. هناك مشكلة كبيرة داخل إسرائيل على مستوى الاستخبارات وعلى مستوى القادة العسكرية.
وكمان في مشكلة إن حماس والفصائل الفلسطينية في غزة عملت كل ده في إسرائيل في ظل ان اسرائيل كانت متيقنه ان هناك تواطؤ عربي ضد حماس والفصائل المقاومه. يعني في تواطؤ عربي، مفيش امدادات، مفيش اغاثات، يعني لم تكن اغاثات ولا 1% من 2012 او 2009.
نتنياهو تحدث عن اعاده خريطه التحالفات في المنطقه، وتكلم على ان اهم ما تمخض عنه العدوان ان هناك تحالف جديد بدا ينشا في المنطقة. هو لم يسمه لكن يعني
مفهوم للناس.
مفهوم للناس، ولكن هل يدوم هذا التحالف طويلا عندما تتغير موازين القوى؟ أظن أن استفسال وصمود المقاومة سيدمر هذا التحالف، وربما تعيد هذه الدول التي داخل هذا التحالف وجهتها السياسية في التعامل مع حماس.
طيب في هناك بعض من بني جلدتنا من العرب من يقولون إن الخسائر الإسرائيلية هزلية إلى جانب ما تكبده الفلسطينيون، سواء على مستوى الأنفس أو المستوى البيوت، ويعني ضرب البنى التحتية.
يعني أحد أهم مخاضات هذا العدوان هو ظهور اللوبي الصهيوني العربي للأسف، وكان يعني انطلق من وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام العربية والنخبة الثقافية التي والسياسية أيضا التي استهوت الحالة الصهيونية، وربما كان لها موقف يعني مخزي في التعامل مع بدوافع ايديولوجية وبدوافع
شخصية.
لذلك ربما تكون خسارة إسرائيل في هذه، يعني لا أقول خسارة كاملة، ولكن موقف حماس ربما أخذ هذا اللوبي الذي كان متسترا وراء النخب وأصبح ظاهرا. وربما الإعلام الإسرائيلي أصبح يرسل رسائل تهنئة لإعلام العرب، بعض الإعلام، بعض وسائل الإعلام العربية، بعض النخب العربية التي أيدت ضرب حماس. بل هناك من كتب على صفحات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي اضربوهم اقتلوهم. هناك من الإعلاميات،
ده في صحفي، في إعلامي صاحب قناة معروف، نعم يعني عايزين نسمي يعني هذا رجل لهبل يعني طلع لك أنا أحيي إسرائيل،
يعني ده يعني ربما يكون فكرة تطبيع خلال العقود الفائتة دي أحد مخاضاتها التي كونت لوبي عربي صهيوني يضفي الشرعية على ممارسة الإسرائيلية تجاه غزة وغير ذلك. الحمد لله أن يعني
الحمد لله أن أصابهم الخزي،
الحمد لله،
ويعني أسقط يعني حقدهم على المسلمين ويعني موالاتهم لليهود، حشورهم مع اليهود. طيب، برأيك أن الحرب الأخيرة فشلت في تأزيم الوضع الداخلي بين فتح وحماس خصوصا بعد المصالحة؟
هي أهم ملمح في فكرة التوحد،
يعني هي كان المقصود من الحرب انها تأزم العلاقة بين حماس وفتح،
نعم،
فاذا بهما طبعا توحدا،
وده يعني دي عكست مطالبات من داخل اسرائيل بمراكز الابحاث الى اعادة قراءة المشهد الفلسطيني من جديد، لان كل قراءات التقارير تخرجت من مراكز الابحاث العدوان الإسرائيلي أثبت فشلها، أن إسرائيل يعني غير قادرة على قراءة المشهد الفلسطيني بشكل على وجه الدقة.
وده ذكاء من حماس على أساس أن هي ترحلت خلف السلطة ويعني ائتمرت بأمر أبو مازن.
طبعا هو حركة حماس حركة تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حتى في مضمون خطابها، حتى في رؤيتها السياسية، في ظل أن أصبح انعدام الدعم العربي لها بشكل خاص. يعني
طيب، إلى أي مدى تخدم هذه الحرب أجندات خارجية؟
يعني فكرة الأجندات الخارجية، يعني هناك من يحاول تسويق القضية لصالحه، وهناك من يحاول توصيل أن حماس هي سبب رئيس فيما يحدث في غزة، ومن هناك من تحدث عن أن تبحث عن مكاسب سياسية. فالفكرة استئصال حماس من المشهد ربما
يروق لبعض العرب كمان،
هدم فكرة يعني رؤية بعض الأجندات السياسية في المنطقة، بما تملين المتغيرات في الواقع. ربما تكون هناك إخفاقات لأجندات بعينها، وهناك نجاح لأجندات بعينها تحاول تستثمر الوضع لها.
يعني ما ذكرناه حول رعب إسرائيل وخوفها من الهجرة الخارجية، يعني قيل أن صواريخ حماس هتؤدي إلى هجرة خارجية نظر لحالة عدم الاستقرار. مدى صحة تلك المؤشرات؟
يعني عندما تتوقف حركة الطيران من مطار بن غوريون،
ده بيقولك انه خدوا مطار بديل لدولة في دولة عربية.
طب معنى كده ان اصبحت
ده مين
إسرائيل
الدولة دي؟
بإسرائيل غير آمنة.
عندك فكرة مين الدولة دي؟
لا ما عنديش فكرة.
وانا ما عنديش فكرة. والله لا اعرف لأقولها.
لا انا ما اعرفش يعني، لكن هي في المجمل اسرائيل التي كانت آمنة لم تعد آمنة. في نقطة مهمة جدا يعني لم نذكرها، ان فكرة هجرة المقاتلين الاسرائيليين من اليهود،
ده تم تسريح 27,000 من الاحتياط،
بلدان مختلفة الى 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 اسرائيل، وفي ظل تكتم رهيب على هذا الزحف من دول الاخرى. رئيسة الارجنتين سحبت الجنسية من المزدوج الجنسية، يعني معنى ذلك ان هناك مشهد اسرائيل فتحت ابواب الجحيم على نفسها.
طيب، على ذلك سحب الجنسية، يعني ده موقف يعني موقف محترم لإنسانة محترمة. أمريكا اللاتينية لما استدعت سفراء للتشاور وأخذوا موقف ويعني على صوتهم وخرجت المظاهرات في بلدانهم يعني تنديدا بالمجازر الإسرائيلية. طيب، لم نرى دولة من الدول العربية التي بها سفارة للكيان الصهيوني استدعت حتى الشفير للتشاور من أجل حتى الاحتجاج، لم نرى ده أمر. الأمر الآخر، كنا دائما ما يصدع رؤوسنا هؤلاء بالشجب والاستنكار والإدانة، لم نرى أحد شجب أو استنكر أو أدان أو أصدر بيانا حتى إلى الملك عبد الله ملك السعودية وبعده خرج المفتي. لماذا؟
هنا فكرة يعني الربط الايديولوجي اللي كما كنا سابقا مع جماعه الاخوان المسلمين بين حماس وجماعه الاخوان المسلمين وفي ظل رغبه امميه في القضاء على جماعه الاخوان المسلمين وعلى فكره جماعه الاخوان المسلمين ربما يكون له عامل كبير جدا في وضع حماس والاخوان في سله واحده وهو مأزق سياسي.
ما في المقابل السعوديه بتعتبر جماعه الاخوان ارهابيه وفي المقابل لم تحسب حماس على 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 على, 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 على الاخوان ولكن اعتبرتها فصيل مقاوم وطلعت قالت ان غزه او طلع الملك قال ان ما يحدث في غزه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه ولا يليق
ولكن في دول اخرى تعاملت معها على انها جماعه الاخوان المسلمين يعني احد اضرع جماعه
برضه هي جماعه الاخوان المسلمين لكن هنا الموقف السعودي يعني مش مال ان هم مقاومين في مكان ولهم اعمال عدائيه ضد بعض الدول في مكان اخر
يعني السياسه الخارجيه السعوديه سياسه يعني حققت نجاحات في الفتره الاخيره كبيره ولديها وعي كبير في التعامل مع الملفات في الخارج وهذا لا يعني لا يتماس مع مواقف اخرى ربما تكون اقل نضجا من الموقف السعودي يعني ما اريد قوله ان حماس تدفع فاتوره او ضريبه وصول الاخوان المسلمين في بعض الدول العربيه العربي الى السلطه.
طيب اين الدور التركي؟
يعني ربما يكون اولا تركيا لها ارث في خلال السنوات الاخيره ايجابي في التعامل مع ملف غزه. احنا عندنا سفينه مرمره يعني مشهد كان مشهد مهم جدا وقتل فيه اكثر من 17 تركي. الانتخابات الداخليه الوضع السياسي الان في داخل تركيا لم يدفع تركيا بالتعامل السريع مع المشهد مع ما يحدث في غزة ولكن أحمد داود أغلو كان له تصريحات قوية هناك محاولة الآن لوضع جسر جوي ما بين تركيا وغزة لنقل المصابين ووضع يعني حالة من التواصل المباشر بين تركيا وغزة. رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة له تصريحات مهمة وتنازل عن هذه التهنئة التي كانت قد قدمت له من دولة الإسرائيلية في إحدى الاحتفالات القديمة. هناك موقف تركي يتماس مع المتغيرات ولكن هو لديه أيضا حدث مهم في الداخل التركي ربما يكون عندما يأتي رئيس جديد في انتخابات سيكون مشهد مختلف وأردوغان تحدث أكثر من مرة على أن ما يحدث في الداخل أو ما يحدث في قطاع غزة هو يعني إجرام وما إلى غير ذلك. لا نريد أن نعول كثيرا عن فكرة لماذا لم تتحرك تركيا لأن تركيا تسير في مناخ دولي وفي سياسة دولية كان الأقرب لها أن يتحرك العرب أكثر من تتحرك تركيا.
بس هناك من يقول أن تركيا يعني نرى جعجعة دون أن نرى أثر للطحن يعني
لا
وهذا حدث في المشهد السوري يعني منذ البداية بدأت بالمشهد السوري سخونة ثم بدأت يعني تهدأ ثم تخلت عن سوريا تماما ولم تعد تذكرها.
خلينا أقول إن تركيا لعبت دور مهم جدا في فكرة حكومة الوفاق الوطني. عباس يزور تركيا في خلال أسبوع من مرة إلى ثلاثة مرات. تركيا لضغطت على عباس وحركة فتح أن تستوعب حركة حماس. تركيا هي التي نجحت في أن ترأب الصدع في داخل الفصائل الفلسطينية. كلماتها أصبحت مسموعة في الداخل الفلسطيني. ربما يكون التحضيرات قبل العدوان الإسرائيلي كانت تركيا لاعب مهم في الداخل الفلسطيني. يعني هناك أطر سياسية تبدو ظاهرة وهناك أطر تسير بشكل مختلف خلف.
طب هناك من يقول أن تركيا لن يكون لها عداء أبدا مع إسرائيل في يوم من الأيام على اعتبار أن تركيا تسير في ركاب السياسة الأمريكية وتنفذ هذه التعليمات بالحرف إلى جانب يهود الدنما الذين لهم لوبي قوي داخل تركيا.
خلينا نقول أن حزب العدالة والتنمية بيخوض حرب شرسة في الداخل التركي يجابه أكثر من جبهة عن فتح الله كلون المعارضة العلمانية لا يستطيع تركيا دولة مؤسسات لا يستطيع أردوغان وحزب العدالة والتنمية أن يعني يقدم نفسه بدور بطولي بدون أن يكون هناك أطر سياسية محددة يسير من خلالها. نحن نحمل على تركيا أكثر من قدرتها في التعامل مع الملفات الخارجية. تركيا استطاع يعني أردوغان استطاع أن ينجح من خلال حزبه أن يكون تركيا سمة إسلامية لحد ما أو يكون لها ترابط مع المنطقة الشرق الأوسط في ظل مجابهة علمانية شرسة في الداخل. عندما أردوغان حاول أن يقف الشرب الكحوليات فترة محددة لعمر محدد هجت ومجت الداخل التركي, تركيا لابد أن إعادة النظر في تعاطيها مع الشرق الأوسط مرة. ولا يمكن مقارنتها في المنطقة العربية.
أخذ فاصل مشاهدة الكرام ونعود للقاء بضيفنا الكريم. بجد تحيه لحضراتكم مشاهدينا الكرام. القسم الاخير من هذه الحلقه والضيف الكريم الاستاذ مصطفى زهران الكاتب المحلل السياسي لك التحيه. مشاهدينا الكرام تواصلوا معنا عبر الهاتف التي ستجدون على الشاشه تباعا، وموضوع قضيتنا الرئيسيه والذي دائما ما نربطه بحركة المقاومة وبما حدث لأهلنا في غزة، وهو محور المقاومة والمناعة، وأين هم حتى من الشعارات التي كانوا يرفعونها لم ترفع في هذه المرة. أستاذ مصطفى، يعني كنا نتحدث عن الدور التركي، تركيا لها مشروع، ما هو هذا المشروع أو ملامحه لو عندك تفاصيل؟
يعني تركيا بتحاول أن تقترب من الشرق الأوسط بشكل أو بآخر بعد قطيعة تسببتها الحكومات العلمانية التي تعاقبت وانقلبت الجيش فترة كبيرة. أردوغان بشكل خاص، أحمد داود أغلو المنظر الكبير لتركيا الحديثة، شخصيات كثيرة من ليست فقط من داخل العدالة والتنمية لكن من داخل التركي تحاول أن تبحث عن دور جديد يتواصل مع المنطقة العربية بشكل أو بآخر. يعني ربما يكون
يعني ده بعد تحجيم دور العسكريين والعلمانيين.
بالطبع يعني
بس في ناس قالوا لك لا، يعني ما هو لما جه رجب طيب أردوغان يعني وكان برضو مصر على أنه ينضم للاتحاد الأوروبي، فلما ما انضمش الاتحاد الأوروبي حاول تاني يرجع للعالم الإسلامي.
أمر غير صحيح. وأنا في ظني أن الاتحاد الأوروبي هو من يبحث عن تركيا وليس تركيا من تبحث عن الاتحاد الأوروبي.
طب ما قبلوش ليه في الاتحاد الأوروبي؟
الآن لم يعد الدراسات الأخيرة والأبحاث الأخيرة في الداخل التركي أصبحت الآن ترى أو خرجت برؤية أن فكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي لم يعد هو هدف الأتراك في عمومهم وليس هدف الدولة. تركيا الآن صاعدة بقوة عسكريا وسياسيا وثقافيا وفكريا وإلى أكثر من مستوى. تركيا الآن أصبحت دولة مختلفة، أصبحت
هعود للحديث. صالح من الموصل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
أخي. العفو بالنسبة لتركيا، يعني الأولى أنه تقاتل ويا أخواننا بغزة فلسطين، لو يعني أنه تدعم داعش بالعراق.
إيه؟
الأولى تركيا تدعم أخواننا بغزة الفلسطينيين لو تدعم داعش بالعراق.
يعني أنت شايف أن تركيا تدعم داعش؟
لا أنا أشوف أن تركيا المفروض تدعم غزة. يعني
أنا مش فاهم أنت عايز إيه. أنت فهمت صف؟
يعني أنا أريد أن تركيا تدعم غزة، إخواننا الفلسطينيين الفلسطين المفروض تركيا تدعمهم. أنا أشوف أنه هاي أولويات.
يعني بدل ما تدعم داعش تدعم غزة.
طب ما بيقول لك مش بدعم داعش، يعني أنت شايف تركيا بتدعم داعش ده سؤالي.
والله أشوف أنه تدعم داعش أكثر مما تدعم الفلسطينيين بغزة.
يعني انت شايف، سؤالي لحضرتك يا صالح، انت شايف ان تركيا بتدعم داعش
اكثر مما تدعم الفلسطينيين بغزه؟
ما هو دليلك على هذا الدعم؟ تفضل.
الدليل انه هسه اهلنا بغزه ينقتلون مع ابوياهم.
يا اخي انا بقول لك دليلك، بص لا تدلس على المشاهدين. انا بسالك دليل دعم تركيا لداعش. تفضل.
تسمح لي اقول لك شغله؟
تفضل.
لا تهمني وتقول لي تدلس، انا ما ادلس، اكو واقع. انت صحفي، احترم مهنتك.
طيب انت الان تتهم دولة بانها تمول داعش.
اختار كلماتك.
يعني انت شيعي، يعني شيعي قليل ادب فعلا، يعني هو بيكذب طبعا لانه هو مش من الموصل، لان الموصل خالية من هذا السرطان وهذا الوباء الذي يهدم الامة. يعني هو يدلس لانه بيتهم تركيا انها تدعم داعش. بقول له دليلك خلاص، تفضل. لم يقدم دليل الا الشتائم والسب. يعني تفضل. يعني هل ترى أن تركيا من مصلحتها دعم داعش؟
أول دخول لداعش احتلال القنصلية التركية في مصر. يعني داعش خطر على تركيا، وتركيا تنظر إلى داعش على أنه خطر على العالم أجمع. هناك من يحاول أن يدفع إلى نحو هذا المشهد عن علاقة ما بين تركيا وداعش، وأمر يعني بعيد عن الصحة. بالعكس، تركيا حاولت في لبنان مؤخرا أن تقيم مؤتمر عن فكرة الخطاب الإسلامي والوقوف أمام داعش وخطاب التشتت.
وداعش ليست بهذا الغباء تستعدي دولة زي تركيا برضو. يعني هي دخلة لها شغل تاني، تستعدي تركيا ليه؟
طبعا.
طيب. ابو زكريا العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد كيده جميل ان شاء الله، واشكرك واشكر ضيفك واشكر قناتك.
اشكرك
يا ابن عزيز. والله اللعبه بالعراق بالدول الاسلاميه هم داعش تابعين امريكا اسرائيل وايران. تركيا ما اذا دخل نهائيا. تركيا اهل الدوله يحب اهل السنه والجماعه. اما تخريب العراق هم ايران، إسرائيل، أمريكا، وتحالف مع نور المالكي. صدق والله بالعراق ماكو داعش. داعش داعش يعني اضطراد امريكي اسرائيلي ايراني، هم دول سووا داعش. صدق بالعراق ما عندنا داعش، عندنا الثوار العشائر. لانه جابوا الداعش حتى يكسرون سمعه زوار العشائر. وان شاء الله متصلين على داعش
ان شاء الله.
وعلى امريكا واسرائيل وامريكا. اشكرك
اشكرك ابو زكريا. طلال الموصل، السلام عليكم.
دقيقه
تفضل يا استاذ طلال.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اقول شلونك محمد؟
الحمد لله بخير، تفضل.
انا اكلمك من الموصل.
اهلا بك.
أخويا الله يبارك فيك، هاوي يعطيك الصحة والعافية. أكو من الناس ما بشر، ولا ما بشر يعني، يوم اللي يتصل يقول ها تعرف، يقول مثل هذا، يقول آية الله العظمى، ها الشيعة الشيعة من اليهودية والنصرانية وبعد والمجوسية والمجوسية، تمام ولا ما تمام؟ وعندك الصورة موجودة، الصورة من مو صحيح؟
طب اخفض صوت التلفزيون عشان تسمعني اسرع وما يبقاش في صدى صوت يا طلال، تفضل.
ايه؟
اخفض صوت التلفزيون عشان تسمعني اسرع، تفضل.
ما موجودة عندك؟ ها؟ ها؟
تفضل يا اخي تفضل، ماذا تريد ان تقول؟
موجودة عندك اخويا محمد.
تفضل.
ها؟
يبدو في مشكلة في الصوت. طيب فيعني نعود يعني فإذا ما أردنا أن نحدد ونقول تركيا لها مشروع، مشروع عودتها إلى الشرق الأوسط أو تقول الأمة العربية يعني. طيب ما يعني مش هتعود كده يعني، أكيد هتعود بلا مبررات كما قيل يعني، لأن رفضت أوروبيا فأرادت أن تبحث لها عن دور في العالم الإسلامي مرة أخرى. يعني لدرجة أن أردوغان نفسه طلب منه أن يرفع من الدستور أو يجرم في الدستور، لا يجرم في الدستور التركي يعني جريمة الزنا بالخلاف بالمخالفة للشرائع الإسلامية، ففعل هذا رضاء للغرب.
أو للأسف إحنا لدينا رؤية قصيرة عن المشهد الداخلي التركي وعن فكرة السياسة المتمرسة، والتي هي يعني في صلب الدولة التركية قبل أردوغان وغير أردوغان. يعني نجم الدين أربكان يعني في وجد معاناة شديدة حتى تم الانقلاب عليه في رؤيته الإسلامية. أردوغان حاول أن يعني يسير بفكرة التوالي وفكرة الأطر يعني عبر مراحل
المرحلية.
نعم.
عبد الله تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا ريت ترفع صوتك شويه بس بشوف معك عبر التليفون يا استاذ محمد.
تفضل.
بارك الله فيك. عندي عتب كبير يعني بالنسبه للسياسات العربيه، ليس على الدول العربيه سواء كانت مصر او دول الخليج الاخرى او الاردن، العتب الكبير على السعوديه، لا على تركيا ولا على ايران ولا على غيرها. مصر المملكه العربيه السعوديه تملك مفاتيح مصر، هي التي دعمت الانقلاب ودعمت الرئيس الموقر عبد الفتاح السيسي. بإمكانها الضغط عليه لفتح معابر، بإمكانها أن تكون مصر وفناء كسوريا لحزب الله، بوابة لعبور الأسلحة والأموال.
بوابة إيه؟ بوابة إيه عبد الله؟ بوابة إيه؟
نعم.
بوابة إيه؟
بوابة لعبور الأسلحة والأموال.
طيب حزب الله ما مشغول في حزب الله ما مشغول في سوريا يا عبد الله، بيذبح اخواننا في سوريا يا عبد الله. انت يا اخي يا اخي اسمع، حزب الله مشغول في سوريا بيذبح في اخواننا في سوريا، يعني يعني متخاذل حزب الله. هذا حزب ايران سياتي ليقاتل في غزه. يا عبد الله قول لي، لا تدلس على الناس يا عبد الله.
يا لا لا مغرفة الإسلام
يا أستاذ
محمد،
غرفة مني
بس.
يا أخي أفهمك إيه؟ أنت دلوقتي بتقول لي نفتح مش عارف إيه عشان حزب الله يجي، حزب الله يا سيدي مشغول في ذبح الناس في إرسال وذبحهم في لبنان وذبحهم في سوريا.
أنا لا أمدح، أنا لا أمدح حزب الله بكلامي هذا.
مش مدح يعني، أنا بقول لك مش مدح، متى حزب الله وقف ضد إسرائيل؟ ارجع إلى قناة العربية 2006 صفحة طفيلة من الحزب قال لك إن حزب الله حرر حدود إسرائيل.
لا 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 رسمانية يا استاذ محمد. انا قلت لك
حزب الله. انا بقول لك اهو امين الحزب مش انت. بص يا عبد الله امين انا اصدق امين الحزب الذي ورث ميراثه وحسن نصر الله قال ان حزب الله عمل تفاهمات يوليو وتموز 96 تفاهمات يوليو وتموز 2006 وهو اصبح حرس حدود لاسرائيل هكذا قال الرجل.
كويس كويس
يبقى يقتلوا منين بقى هو عنده تفاهمات وعنده وثائق انه يحرس حدود اسرائيل.
محمد بتكلم اكتر مني بس اعطيني فرصه بس ممكن
ما انا بس عشان ما توصلش وجهه نظر خاطئه للناس.
اكتر منك فرصه بسيطه بس
اتفضل
فرصه بسيطه بس
معاك اتفضل.
انا قلت لك يمكن للمملكه العربيه السعوديه ان تكون كما ايران لحزب الله ان تكون لحماس دعم لحماس كما ايران لحزب الله
تمام.
ويمكن للسعوديه المملكه العربيه السعوديه ان تكون باسم مصر دعم وضغط دعم بالمال وضغط سياسي ومالي ان تكون كايران لسوريا على هذا التعبير السلاح ياتي بحزب الله عن طريق سوريا يقاتل اسرائيل ويقاتل اسرائيل ليس هذا الموضوع لان انا اريد اتكلم في هذا الموضوع ممكن في مجال اخر اتكلم
تفضل
يمكن. ولكن المملكه العربيه السعوديه اعطت لبنان 3 مليارات للجيش اللبناني الجيش اللبناني الذي يقاتل ارسال سميهم مجاهدين تسميهم مرابيين هذاك ممكن تتفق او تختلف مع اي شخص اخر. اعطت لبنان توا في هذه الايام مليار دولار اخر فوق 3 مليارات اعطت الانقلاب المصري اكثر من 20 مليار
على مسمات
ولا مليم لغزه ولا مليم لحماس ولا مليم للمجاهدين ضد اسرائيل ولا مليم لماذا هنا علامه الاستفهام. هل هذه النقطه يجب ان تعرف ان شاء الله
فهمتني قد معهم. نعم اسمعك
ان شاء الله فهمتني انت اول الزميل اللي معك ان شاء الله فهمتوني
سمع اسمه صح. طيب شكرا شكرا جزيلا لك عبد الله بن تونس. محمد السعودي السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش اطلنا عليك تفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ محمد؟
الحمد لله بخير.
الا انا اعتبر ان الصف السني مخترق هذا يمكن احتواء ايران على العراق وجميع المواجهات هذه سياسه قذره بالمقام الاول ودورنا صار ضعيف ما ادري لماذا يعني ايش السبب لم يكن في تحرك سني يجاب هذا التحرك الصفوي ايراني العراقي مع الميليشيات ودعم مثلا الاحواج في ايران يكون فيه دعم للاكراد للسنه للعشائر سواء هم بصفه داعش او بصفه اخرى يعني اذا كان حزب الله مثلا يقاتلنا في يقاتل الابرياء في ارسال فلماذا لم يطالب مثلا دوليا يعني بوضع هذا الحزب على قائمه الارهاب يعني ايش المشكله فينا ليش احنا ساكتين ومغمضين ديوننا بس نسمع
شكرا
فهذه هي النقطه ان الصف السني مفترق استاذ محمد
يعني انت عايز تقول في الملخص سؤال للضيف يعني ان الصف السني مفترق وليس لنا مشروع واضح المعالي
وما لهم مشروع وما لهم
شكرا يعني للضيف. محسن العراق السلام عليكم.
السلام عليكم
تفضل.
شلونك استاذ محمد؟
الحمد لله بخير.
يا بعد البرنامج اللي يكون منصف ويا الطرفين ويا السني ويا الشيعي
تفضل.
الشخص اللي اتهم ايران واسرائيل وامريكا بالتعامل مع داعش ليش ما سالته شنو دليله؟
ما انا سالته دليله ايه؟
شنو دليله؟ ما سالته، سال ذاك الشخص قال لك العراق بدعمها تركيا تدعم داعش، ليش ما انت سال ذاك داعش شنو اللي دعمه؟ الشخص اللي قال لك تركيا تدعم داعش سالته شنو دليله؟ وقلت له انت دلت الكلام، وشخص اللي قال لك اللي انت قلت له ايران تدعم داعش واسرائيل وامريكا ما سالت شنو الدليل على ايران. في هذا السؤال انا اتمنى تكون منصف بالبرنامج.
شكرا. شكرا. احمد الانبار. تفضل.
الو.
تفضل يا استاذ احمد.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلونك محمد؟
الحمد لله بخير.
احمد الانبار.
اهلا بك استاذ احمد تفضل.
انت على ابوك يا ابو عائشه.
لعنة الله عليك في الاولين والاخرين. ها تفضل يعني عايز اسال بيلعن ستنا عائشه ام المؤمنين
اذا ليه كده
ما هم الشيعة كده
يعني عايز سؤال اخونا بيقولك ليس لنا مشروع، يعني انت بتقول ان تركيا الاتراك يعني لهم مشروع، وده كان سبب سؤالي، هل تركيا لها مشروع وملامحه ايه؟ في مشروع احنا العربي
ما هو لا يوجد مشروع، يعني اذا كنت يعني اذا كانت هناك اقلام تتحدث عن تنتقد مثلا الدور الايراني وفي المنطقه، لكن لماذا لا يوجد دور موازي للعرب في هذا المشهد؟ لا يوجد لا دور للسنه على المستوى السياسي ولا على المستوى الفكري ولا على المستوى الرسمي.
طب ليه انت شايف السبب وراء ده ايه؟
لان هناك يعني ربما يكون انقسام كبير جدا سياسيا ما بين الدول العربيه، لا توجد يعني فكره الوحده بين مصر وسوريا في وقت من الاوقات، لم تكن هناك
الوحده بين دول الخليج نفسها لم تنجح،
يعني دول الخليج يعني ربما يكون غياب المشروع احد اهم الاسباب.
يعني ما عنديش استراتيجيه واضحه احنا كعرب 22 دول عربيه عايزين ايه؟
لا ليست كل حزب بما لديه فرحوني.
طب اخونا عبد الله بنتورس كان له استفسار، ما انا قلت لك ان وصلك يعني وجهه نظره.
هو يسير في نفس الاتجاه، يعني بيقول يعني اذا كانت ايران بتدعم حزب الله لماذا لا توجد في الجانب الاخر، لماذا لا توجد في الجانب السني مثلا على المستوى العربي من يدعم حماس بشكل مباشر مثلا، لماذا لا توجد هناك من يقف بجوار حماس كما وقفت ايران بجوار بشار. يعني هي المعادلة ربما تكون يعني في غالبية المداخلات هي تتسير في
كلام منطقي. نعم. يعني زي ما إيران بتدعم حزب الله وهو ورق الضغط.
نعم.
بيقولك ليه السعودية ما تدعمش حماس وتبقى ورق الضغط في المقابل، ورق الضغط مقابل ورق الضغط.
نعم.
يعني كنوع من الموازنة السياسية.
نعم.
يعني.
وهذا السؤال يعني نحتاج إجابة من يعني من النخب نفسها والرسمية.
من السياسيين يعني أين أوراق الضغط التي يمارسونها ضد المشروع الإيراني ضد المشروع الإسرائيلي، يعني هم فين؟
للأسف لا توجد أي أوراق ضغط
نصنعها. يعني إيران ليس لها أوراق ضغط فصنعت حزب الله، عمل قلق في المنطقة كلها، مش دي أوراق ضغط؟ إيران تضغط بالأقليات الشيعية في الخليج على دول الخليج لتحصل على مكاسب.
إذا كانت تركيا تبحث عن دور وعن تبحث عن أن تكون أداة قوة في المنطقة وأن تبحث عن دعم، إحنا بداية نحن من نقف أمامها.
يعني إحنا عندنا أوراق ضغط يا أستاذ مصطفى، عندنا الأحواز العربية المحتلة إيرانية، عندنا جزر الإمارات المحتلة إيرانية، لماذا لا نساوم إيران بها؟ عندنا الأقليات السنية يعني في إيران، البلوش والتركمان والكرد والأذريين، ليه ما نبدأش نمول هؤلاء ويعني نزعزع هذا الكيان الصفوي الذي احتل العراق واحتل سوريا واحتل لبنان؟
يعني انا انت حضرتك يعني انا تخاطب الجهات الرسميه بقى يعني مش أنا.
طيب كلمه اخيره تقولها لابطال غزه، ماذا تقول؟
يعني صمتكم هو عنوان المرحله، وهو من سيدفع بنحو الشعب الفلسطيني ومن ثم خلف الشعوب العربيه نحو انتصار حقيقي نفسي ومعنوي اكثر منه انتصار على الارض. أنتم تقودون يعني تدافعون عن ما تبقى من أسوار يعني العرب في هذا الزمان.
نعم. مشاهدينا الكرام، في نهاية الحلقة أشكر ضيفي الكريم الأستاذ مصطفى زهران الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك شرفتنا. أيضا بقول لأحمد من الأنبار، طبعا ما فيش سن في الشيعي في الأنبار، يعني هو لك أحمد من الأنبار والأخ الثاني ده صالح من الموصل، ما فيش شيعي في الموصل، يعني الموصل والأنبار خالية من هذا السرطان الخبيث، يعني المسلمة بالتشيع ودينهم دين الكذب، وقد تعدى على أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عرض النبي الأمين، قلت إن هؤلاء القوم دينهم تلاقح أديان ما بين اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية والهندية والمسيحية واليهودية وغير ذلك. هذا التلاقح للأديان هدفه بالأساس هدم دين محمد بادعاء حب آل بيت محمد. يعني قوم يقولون بتحريف القرآن، يسبون صحابة النبي الأمين، يطعنون في عرضه، ادعوا إمامة مزعومة يعني ليست لها أصل في دستور السماء، فبالتالي رجعوا ليقولوا بهذا التحريف. فهؤلاء يريدون هدم دين محمد باتهام أصحاب النبي واتهام زوجاته، وإذا هذا اتهام للنبي، يعني بدلا من أن يصلوا النبي مباشرة قالوا كل من حوله منافقون وكفار ومرتدون وعرضه ملوث ونساؤه خونة وغير ذلك. فماذا تقول في هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم شيعة؟ هؤلاء ليسوا شيعة أهل البيت، إنما شيعة أهل بيت الفرس المجوس أهل بيت النار. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.